الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرع 49، لو اعتقد المكلف أنه قرأ السورة وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قد قرأها لتجاوز محلها بالدخول في السورة، ثم بعد أن دخل في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة. فهنا هل تجري قاعدة التجاوز؟ فهنا هل تجري قاعدة التجاوز في الفاتحة أم لا؟ والصحيح كما ذكر سيد العروة قدس سره بأنه لا موضوع لجريان قاعدة التجاوز في الفاتحة، وذلك لأحد وجهين: الوجه الأول العلم باللغوية، أي أن المكلف يعلم بأن القنوت ليس مأمورا به، إذ بعد العلم بأنه ترك السورة والقنوت إنما هو مترتب شرعا على وجود السورة، فيعلم بأن القنوت لم يقع في محله، وحيث لم يقع في محله فليس مصداقا للغير الشرعي، أي ليس مصداقا للغير المترتب شرعا على الجزء المشكوك. وبما أن مناط قاعدة التجاوز الدخول في الغير المترتب، والقنوت ليس من الغير المترتب للعلم بعدم وقوعه في محله، فلا تجري قاعدة التجاوز في الفاتحة بعد الدخول في القنوت. والوجه الثاني ما ذكره سيد العروة قدس سره، وهو وجه متين، من أن المكلف اعتقد أولا أنه أتى بالسورة، ولأجل اعتقاده أنه أتى بالسورة أجرى قاعدة التجاوز في الفاتحة لتجاوز محلها بالدخول في السورة، ثم لما دخل القنوت علم بأنه لم يأتي بالسورة، والعلم بأنه لم يأتي بالسورة يعني العلم بأن الشك في الفاتحة كان شكا في المحال ولم يكن شكا بعد تجاوز المحال، إذ بعد التفات المكلف إلى أن السورة لم يكن قد أتى بها، إذن الشك الذي حصل له سابقا وهو الشك في الفاتحة لم يكن شكا بعد تجاوز المحال كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز، وإنما هو شك في المحال. والمناط في جريان قاعدة التجاوز تجاوز المحل واقعان، لا التجاوز الخيالي. صحيح أنه توهم أنه تجاوز فأجرى القاعدة، ولكن تبين أنه لم يكن قد تجاوز في حال شكه، إذن التجاوز الذي حصل تجاوز تخيلي لا تجاوز واقعي بعد الالتفات إلى أنه لم يأتي بالسورة، فلم يحصل تجاوز لمحل الفاتحة كي تجري فيها قاعدة التجاوز. ولذلك لو فرضنا أن المكلف مثلا شك في السجدة واعتقد الإتيان بالتشهد فأجرى قاعدة التجاوز في السجدة لأنه دخل في التشهد، ثم قام وقرأ مثلا وسبح في الركعة الثالثة وركع، بعد أن ركع علم بأن التشهد لم يأتي به وأن إجراءه لقاعدة التجاوز لم يكن في محله، لأن التجاوز كان تجاوزا تخيليا لا واقعيا، وإلا فهو في الواقع لم يتجاوز محل السجدة لأنه لم يأتي بالتشهد، فيترتب عليه حينئذ وجوب القضاء أي قضاء السجدة بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بها لعدم جريان قاعدة التجاوز فيها. نعم، ذكر سيد المستمساك قدس سره الشريف أنه لو أن المكلف شك في الفاتحة وهو يعتقد أنه أتى بالسورة فأجرى قاعدة التجاوز في الفاتحة، ثم دخل القنوت، وبعد أن دخل القنوت حصل له شكان، لأنه علم بترك السورة، شك في الفاتحة وشك في السورة، فهنا أفاد سيد المستمساك أنه يمكنه إجراء قاعدة التجاوز في السورة وبها تجري قاعدة التجاوز في الفاتحة. والوجه في ذلك أن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بالوجود، وهو يشك هل أتى بالسورة أم لا، حيث دخل في القنوت فقد تجاوز محل السورة، ببركة قاعدة التجاوز يثبت أنه أتى بالسورة لأن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بالوجود. وبعد أن ثبت ببركة قاعدة التجاوز في السورة أنه أتى بها، ثبت بذلك أنه تجاوز محل الفاتحة بالسورة لأنه ثبت له الدخول في السورة ببركة قاعدة التجاوز، فبعد أن أحرز الدخول في السورة ببركة قاعدة التجاوز صدق عليه أنه تجاوز محل الفاتحة بالدخول في السورة وإن كان دخولاً تعبديا لا وجدانيا، فتجري قاعدة التجاوز في الفاتحة في طول جريانها في السورة. ولكن هذا الكلام محل تأملين، والسر في ذلك هل أن قاعدة التجاوز وإن كان مفادها التعبد بالوجود هل تثبت التجاوز؟ فرق بين التعبد بالوجود وإثبات عنوان التجاوز، لأن عنوان التجاوز عنوان انتزاعي، عنوان التجاوز عنوان منتزع من مضي المحال والدخول في الغير، الدخول في الغير ثبت ببركة قاعدة التجاوز في السورة، وأما انتزاع عنوان التجاوز من هذين الجزئين مضي المحال والدخول في السورة فإثباته بقاعدة التجاوز من الأصل المثبت. غاية ما يثبت بقاعدة التجاوز في السورة أن الشارع تعبد بوجودها، أما التعبد بوجودها يعني التعبد بتجاوز محل الفاتحة بالدخول في السورة، هذا لا يثبت بقاعدة التجاوز، إذ التجاوز عنوان انتزاعي واقعي منتزع من مجموع أمرين مضي المحال والدخول في الغير، فإثباته بالأصل العملي من الأصل المثبت. مضافا إلى أنه لا إطلاق في دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت به كل هذه آثار مضافا للتعبد بالوجود أن يثبت به الآثار الأخرى الملازمة للتعبد بالوجود كتجاوز محل الجزء الذي قبله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة ألا وهي 49، الفرع 50. إذا علم أنه إما ترك سجده أو زاد ركوعا، قال سيد العروة قدس سره: فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن يعني هذا احتياط ندبي، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بقضاء السجدة مع سجدتي السهو عملا بمجموع أصلين: أصالة عدم الإتيان بالسجدة فيجب قضاؤها، وأصالة عدم زيادة الركوع فالصلاة صحيحة. هذه المسألة فيها صورتان: الصورة الأولى أن يعلم بزيادة الركوع أو نقص سجدة، والصورة الثانية أن يعلم بزيادة أحدهما، وإن لم يتعرض سيد العروة لهذه الصورة الثانية إلا أننا نتعرض لها لتبين حكمها من الصورة الأولى، أن يعلم بزيادة أحدهما إما الركوع أو السجدة. أما الصورة الأولى وهي أن يعلم إما بزيادة ركوع أو نقص سجدة فلها فرضان: الفرض الأول أن يعلم بذلك بعد الفراغ من الصلاة، علم بأن هذه الصلاة فيها خلل، إما نقص سجدة أو زيادة ركوع، والفرض الثاني أن يعلم بذلك أثناء الصلاة. الآن نتكلم في الفرض الأول الذي وقع محل البحث في كلمات الأعلام: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه إما زاد فيها ركوعاً أو نقص منها سجدتان، فما هي الوظيفة؟ هل يعيد الصلاة أم يمكن التأمين من زيادة الركوع مع قضاء السجدة؟ ذهب سيد العروة إلى أنه لا يبعد صحة الصلاة وقضاء السجدة، وقد وجه هذه الفتوى بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن المسألة تبتني على تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، باعتبار أن قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة النافية للزيادة، لأن قاعدة الفراغ موضوعها احتمال الخلل، سواء كان احتمال الخلل ناشئا عن احتمال النقص أو كان احتمال الخلل ناشئا عن احتمال الزيادة، فمتى احتمل خلل مضر بصحة الصلاة أو بتماميتها كنقص سجدة مثلا، متى احتمل خلل فحينئذ تجري قاعدة الفراغ: كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه. فبما أن موضوع قاعدة الفراغ احتمال الخلل نقيصة أو زيادة تجري قاعدة الفراغ، وبقاعدة الفراغ تثبت صحة الصلاة، لأنه لو كان فعلا في الواقع قد زاد ركوعا لكانت صلاته فاسدة على ما هو المشهور طبعا. فببركة جريان قاعدة الفراغ تثبت صحة الصلاة، فإذا قاعدة الفراغ أصل مصحح، بينما قاعدة التجاوز التي موضوعها احتمال النقص قاعدة التجاوز في المقام أصل متمم، لأن المحتمل نقص سجدة، ونقص السجدة موجب للقضاء أو سجدتي السهو، وإلا فالصلاة صحيحة. فقاعدة التجاوز الجارية في نقص السجدة ليست أصلا مصححا، بل هي أصل متمم. ومتى تعارض الأصل المصحح قاعدة الفراغ والأصل المتمم قاعدة التجاوز، قدم الأصل المصحح على الأصل المتمم. والوجه في ذلك أنه إما أن يجري الأصل المتمم في عرض المصحح أو يجري في طوله، لا مجال لجريانه في عرضه بأن تجري القاعدتان الفراغ والتجاوز في عرض واحد. لما؟ لأن مفاد قاعدة التجاوز نفي القضاء، ونفي القضاء إنما يكون له معنى إذا كانت الصلاة صحيحة، وإلا فالصلاة الفاسدة لا معنى لنفي القضاء عنها. إذن إنما يكون لقاعدة التجاوز وهي الأصل المتمم معنى لو أحرزت صحة الصلاة في رتبة سابقة، فيقال هذه الصلاة الصحيحة لا يجب قضاء سجدتها لقاعدة التجاوز. لكن المفروض أن المكلف يحتمل فساد الصلاة لاحتماله زيادة الركوع، فهو لم يحرز صحة الصلاة في رتبة سابقة كي يكون هناك مجال لجريان قاعدة التجاوز في السجدة، إذ لا معنى لنفي القضاء في صلاة لم تحرز صحتها لأجل احتمال زيادة الركوع. فلا تجري قاعدة التجاوز في عرض جريان قاعدة الفراغ، ولا تجري في طولها، لأنه إذا جرت قاعدة الفراغ وببركتها قلنا لا يجب إعادة الصلاة، ثم جرت قاعدة التجاوز وببركتها قلنا لا يجب قضاء السجدة، صارت نتيجة جريان الأصلين وإن كان أحدهما في طول الآخر، صارت نتيجة جريان الأصلين الترخيص في المخالفة القطعية، أي نعلم بمخالفة الواقع قطعا، إما لأن الصلاة باطلة أو لوجوب قضاء السجدة، فنفيهما معا ترخيصا في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية موجب لعدم دليلية أحدهما، لأنه موجب للعلم بكذب أحدهما. هذا ما ذكره سيدنا في عدة مرات من نكتة لتقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، وناقشناه في العام الماضي، وسيأتي الإشارة إلى هذه المناقشة في الوجه الثاني. الوجه الثاني أن يقال بأنه إذا دار الأمر بين نقص سجدة فيجب قضاؤها أو زيادة ركوع فالصلاة فاسدة، إذن يعلم المكلف تفصيلا بأن الأمر بالسجدة لم يمتثل، إما لأنه ما أتى بها، أو أنه إذا أتى بها فالصلاة فاسدة لزيادة الركوع، إذ لا يخلو أمر هذه السجدة إن كان قد أتى بالركوع فلم يأتي بها، إذن لم يمتثل أمرها، وإن كان قد أتى بها فلم يأتي بالركوع فالصلاة فاسدة، إذن هو يقطع بعدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة. ومع القطع بعدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة لا تجري قاعدة التجاوز في السجدة، إذ جريانها لغو مع القطع بعدم امتثال أمرها، فتجري قاعدة الفراغ للتأمين من زيادة الركوع بلا معارضين، وينحل بذلك العلم الإجمالي. وهذا وجه آخر ذكره بعض الأعلام لتقديم المصحح على متمم، ولكن يلاحظ على كلا الوجهين أنه إن كان موضوع قاعدة التجاوز هو احتمال امتثال الأمر الضمني، نعم هنا لا يحتمل امتثال الأمر الضمني فلا تجري القاعدة، أو إن كان موضوع قاعدة التجاوز هو احتمال النقص في صلاة أحرزت صحتها كما يقول سيدنا الخوئي قدس سره فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز، أما لا دليل على كلا الأمرين. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت، فشكك ليس بشيء. موضوع قاعدة التجاوز الشك في الوجود، والشك في الوجود حاصل بالوجدان. نعم ترتب الأثر على قاعدة التجاوز مبني على الصحة الحيثية، والمقصود بالصحة الحيثية أن موضوع وجوب القضاء مركب من جزئين، موضوع وجوب القضاء مركب من جزئين، نقص السجدة وكون الصلاة صحيحة. فقاعدة التجاوز إنما تنفي الجزء الأول، ولا ربط لها بأن الجزء الثاني حاصل أم ليس بحاصل. نعم لو أحرز المكلف الفساد لا معنى لجريان قاعدة التجاوز لنفي وجوب القضاء مع صلاة أحرز فسادها، أما إذا لم يحرز الفساد وما زال يحتمل الصحة، ويحتمل أنه لو أجرى قاعدة التجاوز في السجدة ربما يمكن تصحيح الصلاة بأصل آخر في الطرف الآخر. إذن بالنتيجة ما دام موضوع وجوب القضاء مركبا من جزئين، نقص السجدة في صلاة صحيحة، أحد الأصلين يعالج الجزء الآخر، وهذا الأصل يعالج الجزء الأول، فلا نظر لقاعدة التجاوز إلا إلى نفي الجزء الأول من جزئي موضوع وجوب القضاء، ونفي الجزء الأول له أثر عملي، وهو أنه لو أمكن تصحيح الصلاة من الطرف الثاني لترتب الأثر العملي عليها، فهذه الصحة الحيثية كافية في جريان قاعدة التجاوز في السجدة المحتمل نقصها، وإن لم يحرز صحة الصلاة في رتبة سابقة يكفي أن لا يحرز فسادها، بل وإن قطع بعدم امتثال الأمر الضمني ما دام يحتمل أن لجريان قاعدة التجاوز في السجدة أثرا عمليا وهو نفي وجوب القضاء في صلاة يمكن تصحيحها بأصل آخر فهذا كاف في الجريان، والحمد لله رب العالمين.